وحيد احد يشهد يداحي الغياب عن هيبته.
التاسعة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. عبد اللهيان يؤكد أن الصمت الدولي شجع الاحتلال على تصعيد جرائمه ضد الشعب الفلسطيني. طهران تقول أن القضايا الفنية المرتبطة بمفاوضات فيينا أنجزت وتحددت. والاحتلال يقصف مواقع في غزة، والمقاومة تشدد أن خياراتها في الرد ستبقى مفتوحة. أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي الكرام، وعليكم تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني بأن إرساء السلام الدائم والعادل في المنطقة يتيسر فقط بالإنهاء الكامل لاحتلال فلسطين وعودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم. ولفت حسين أمير عبد اللهيان خلال رسائل منفصلة وجهها للأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ووزراء خارجية الدول الإسلامية إلى أن تعيين النظام المستقبلي لفلسطين ينبغي أن يجري على أساس استفتاء يشارك فيه سكانها الأصليون لتشكيل الدولة الفلسطينية المستقلة. واعتبر عبد اللهيان أن صمت الحكومات والمنظمات الدولية تجاه قضية فلسطين شجع الاحتلال على تصعيد انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني. أعلن رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي بأن القضايا الفنية ذات الصلة بمفاوضات فيينا أنجزت وتحددت. وأشار إسلامي إلى اكتمال صيانة المنشآت والمواقع النووية التالفة قائلا إنه وفقا لقانون العمل الاستراتيجي حول إلغاء الحظر، فإن نشاطات هذه المواقع بما في ذلك الماء الثقيل في مفاعل أراك قائمة كما ونوعا، مؤكدا أن القضايا الفنية المتعلقة بمفاوضات فيينا قد اكتملت وتحددت، ولم يبقى سوى القضايا السياسية العالقة التي تعود إلى وزارة الخارجية. أحيا الإيرانيون أولى ليالي القدر المباركة في 19 من شهر رمضان المبارك في بيوت الله ومراقد أوليائه، تالين القرآن الكريم ومتوجهين إلى الله تعالى بالدعاء والتضرع. وكانت المدن المقدسة في مشهد وقم وشيراز وطهران قد شهدت إقبالا مكثفا من قبل الجماهير التي أحيت الليل بطوله في التلاوة والذكر. وفي العراق أقيمت مراسم الإحياء أيضا في المساجد ومراقد آل البيت عليهم السلام في مدن النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والكاظمية وسامراء والكوفة، مجسدة مشاهد معنوية عالية. ألقت أجهزة الأمن الإيراني القبض على 3 جواسيس يعملون لصالح جهاز الاستخبارات الصهيوني الموساد في محافظة سيستان وبلوتستان جنوب شرقي البلاد. وأفادت الدائرة العامة للأمن في المحافظة بأن هؤلاء الأفراد متورطون في نشر معلومات ووثائق مصنفة، مشيرة إلى أنها ستعلن المزيد من التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع لاحقا. شن الاحتلال الصهيوني عدوانا جويا على قطاع غزة صباح اليوم، مستهدفا موقعا للمقاومة في المحافظة الوسطى بعشرة صواريخ، فيما تصدت المضادات الأرضية للمقاومة للطائرة المغيرة. وتسبب القصف بأضرار مادية كبيرة بمنازل الفلسطينيين. وعقب العدوان سمع دوي انفجارات بمنطقة سيدي روت القريبة من حدود قطاع غزة قبل أن تدوي صافرات الإنذار فيها، فيما اعترف الاحتلال بإصابة 6 مستوطنين وإلحاق أضرار بمنزل وسيارة عقب سقوط صاروخ في سيدي روت. الفصائل الفلسطينية أكدت أن العدوان الجديد يزيد إصرارها على النضال، مشددة على أن خياراتها في الرد ستبقى مفتوحة. وحول تطورات الوضع بالمسجد الأقصى المبارك نستمع لهذا التقرير.
ويستمر اقتحام المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعمل على إفراغ باحات المسجد الأقصى المبارك من المصلين والمرابطين، وتنتشر عند كل أبواب رئيسية سواء للبلدة القديمة أو المؤدية للمسجد الأقصى المبارك، مع فرضها لتقييد الدخول للشباب الفلسطيني. ومع حالة الصمود والتحدي التي أبداها الفلسطينيون والمرابطون بوجه هذه الاقتحامات وإفشال مخططها ووقوف المقاومة الفلسطينية كالسد المنيع، ظهر تفكك حكومة بنت وضعفها وارتباكها الذي أدى إلى إلغاء ما يعرف بمسيرة الأعلام للمستوطنين ومنع أعضاء الكنيسة المتطرفين أمثال بن جيفر من الوصول لباب العمود، ناهيك عن وقف الاقتحامات المستوطنين ابتداء من يوم الجمعة القادمة حتى نهاية رمضان المبارك، وكل ذلك تجنبا من تصاعد الأوضاع فلسطينيا.
ما يدور حاليا هو صراع بين اليمين الاستيطاني بقيادة بنت واليمين المتطرف بقيادة نتنياهو. ما في شك أن ما حدث في الأيام الأخيرة من منع مسيرات المستوطنين من قبل هذه الحكومة سوف يضعفها وربما سوف يقود إلى سقوطها.
وعملت شرطة الاحتلال على منع وصول المستوطنين ومسيرة العلم لمحيط البلدة القديمة أو المرور بداخلها من باب العمود، وذلك وفق توصيات جهاز الأمن الداخلي للاحتلال الذي طالب بذلك تحسبا من اندلاع مواجهة مشابهة كما حدث العام الماضي، مما اعتبر رضوخ للمقاومة ونجاحها بتثبيت قوة الردع بوجه الاحتلال وسياساته. رغم أن اقتحامات المستوطنين تجري بقوة السلاح، إلا أن الفشل الذريع على كاهل حكومة الاحتلال الإسرائيلي بأنها لم تستطع أن تفي بوعودها لليمين المتطرف فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك، وهذا كله يعود إلى المرابطين والصامدين من أهل القدس وفلسطين.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت عشرات المواقع العسكرية في أوكرانيا وقامت بتصفية أكثر من 150 عنصرا مواليا لقوات حكومة كييف. المتحدث باسم الوزارة كوناشينكوف أكد بأن قوات الجو فضائية الروسية شنت ضربات بصواريخ عالية الدقة على 12 منشأة عسكرية أوكرانية، فيما أسقطت مروحية ومسيرتين وطائرتين للجيش الأوكراني فوق مدينة أزيوم وقرية نوفو بوغدانوفكا. من جهة أخرى أفادت قيادة مشاة البحرية الأوكرانية أن عناصرها المحاصرة من قبل القوات الروسية في مصنع أزوف ستال الضخم تواجه أيامها الأخيرة ما لم تكن الساعات الأخيرة، مناشدا العالم بالتدخل لإخراجهم من المكان. وحول مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تابعوا هذا التقرير.
مصنع أزوفستال بمدينة ماريوبول الأوكرانية بات الخط الفاصل بين تحقيق القوات الروسية أول انتصار حقيقي في حربها والفشل في كسر مقاومة القوات الأوكرانية. القوات الروسية تحكم حصارها للمصنع الضخم الذي بات آخر نقطة في مدينة ماريوبول الاستراتيجية بإقليم دونباس، وقدمت مهلة زمنية جديدة للقوات الأوكرانية هناك لإلقاء أسلحتهم وتسليم أنفسهم مقابل ضمان سلامتهم. ومن داخل المصنع نشر أحد القياديين الأوكرانيين مقطعا مسجلا ناشد فيه العلم لمساعدتهم ونقلهم إلى منطقة محايدة، وأكد أن القوات الروسية تتفوق عليهم عدديا بواقع 10 لكل واحد، إضافة إلى التفوق بسلاح الجو والمدفعية والمعدات والدبابات.
قد تكون هذه آخر مرة نناشد فيها من أجل حياتنا، إننا نمضي أيامنا الأخيرة إن لم تكن الساعات الأخيرة نناشد ونلتمس من جميع زعماء العالم مساعدتنا.
من جهته جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتهام القوات الروسية باستخدام أسلحة محظورة دوليا، ووصفها بالهمجية واللا إنسانية واستهداف المنازل وضرب المواقع المدنية. غربيا تعهدت الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا بتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا، حيث قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إنه سيتم إرسال مزيد من الذخيرة لأوكرانيا، وإن الاستعدادات تجري لفرض مزيد من العقوبات على موسكو. فيما قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن بلاده تعتزم إرسال مدفعية ثقيلة إلى أوكرانيا، وإنه سيتم الإعلان عن تفاصيل عمليات التسليم هذه خلال الأيام المقبلة. كما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بلاده تبحث سبل إمداد أوكرانيا بصواريخ مضادة للسفن، بما في ذلك تركيب صواريخ بريمستون على مركبات.
مع اقتراب استحقاق الانتخابات النيابية في لبنان، يكثر الحديث عن المال الانتخابي والدعم المفرط لدول غربية وعربية للوائح وشخصيات تتماهى مع أجنداتها السياسية، رغم أن هيئة الإشراف على الانتخابات تستند في موضوع المحاسبة على الرشوة الانتخابية القانون الذي يصل إلى حد تجريم الجهة التي تسلك طريق شراء الذمم والطعن بنتيجتها. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير.
المال الانتخابي، تكاد هذه العبارة تمثل العامل الأبرز في الجولات الانتخابية اللبنانية، ومع بدء العد العكسي لاستحقاق 15 من أيار تبدو الصورة أكثر وضوحا فيما يتعلق بهذا المال المتعدد الأوجه من الدعم المباشر لجهات وقوى سياسية ومدنية إلى تمويل الحملات الإعلامية المنسقة مسبقا وضخ أموال باهظة على الإعلان الانتخابي لبعض اللوائح التي لا تملك إلا برنامج التحريض وخطاب الكراهية. كل ذلك غير بعيد عن خزائن السفارات وجولات دبلوماسيها، رغم وجود هيئة مهمتها الإشراف على الإنفاق الانتخابي ومصادر تمويله. الأوساط السياسية والإعلامية رصدت انتشارا واسعا لخرق المواد المتعلقة في المال الانتخابي رغم الضوابط القانونية.
المال الانتخابي عندما يصل اليوم إلى مجموعة من القوى السياسية التي تخوض الانتخابات، إنما له هدف وغاية معينة، وهو التلاعب بضمائر الناس وشراء الذمم.
يلعب المال الانتخابي اليوم دور أكبر، وهناك أموال تضخ بالدولار بالعملة الصعبة لبعض الجماعات المشاركة في هذه الانتخابات.
يشار إلى أن الانتخابات المقررة منتصف الشهر المقبل تكتسب أهمية كبيرة في ظل انقسام سياسي حاد حول هوية لبنان وموقعه الجيوسياسي، وتضع الحملات ضد قوى المقاومة والممانعة على رأس أولوياتها التحريض ضد المقاومة وسلاحها وحلفائها، ما دفع واشنطن والرياض للمجاهرة بضخ مئات الملايين من الدولارات لجمعيات وسياسيين محسوبين عليها في محاولة للتأثير على بيئة المقاومة وخيارات. كما واظب السفير السعودي فور عودته إلى لبنان إلى إقامة ولائمة رمضانية لا يدعو إليها إلا رؤساء الحكومات ووزراء الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية الحاليين والسابقين، الأمر الذي وضع عليه اللبنانيون علامات استفهام كبيرة.
وأخيرا انتقد مورغان يوهانس وزير العدل السويدي بشدة الدنماركي المتطرف الذي ارتكب جريمة حرق القرآن الكريم في الدنمارك. وأشار يوهانس إلى موجة الاحتجاجات الغاضبة التي عقبت الجريمة التي مارسها راسموس بالودان، وقال يبدو أنه لسبب ما أنه يكره السويد ويحاول إيذائها، مضيفا أنه لا يفهم لماذا يقوم بالودان بذلك. وكانت حشود من الشباب السويدي قد ألقت الحجارة على الشرطة وأضرمت النار في عدد من السيارات بعد قرار الحكومة السويدية بالسماح لبالودان بعقد اجتماعات في السويد وتكرار الجريمة التي أقدم عليها في بلاده. ختام النشرة العناوين الرئيسية. عبد الله ياني يؤكد أن الصمت الدولي شجع الاحتلال على تصعيد جرائمه ضد الشعب الفلسطيني. طهران تقول أن القضايا الفنية المرتبطة بمفاوضات فيينا أنجزت وتحددت. والاحتلال يقصف مواقع في غزة والمقاومة تشدد أن خياراتها في الرد ستبقى مفتوحة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أئمة الحق،
صلى الإله ذو العلا عليك يا خير البشر، أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر، بك قد هدانا ربنا وفيك نرجو ما أمر، ومعشر سميتهم أئمة اثنا عشر، حباهم رب العلا ثم اصطفاهم من كدر، حباهم رب العلا ثم اصطفاهم من كدر، قد فاز من والاهم وخاب من عدا ظهر، آخرهم يسقي الظما وهو الإمام المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم وندعوكم لمتابعة برنامج أئمة الحق، وهذه الحلقة التي تختص بفضائل الإمام الهمام علي بن أبي طالب عليه السلام. مستمعينا الأفاضل، نتوج وقفتنا هذه عند فضائل الإمام علي عليه السلام، بدءا برواية عن ابن عساكر بإسناده عن أنس بن مالك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأى عليا مقبلا فقال: أنا وهذا حجة الله على أمتي يوم القيامة. وروي عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وعلي حجة الله على عباده. وروي عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ أقبل علي بن أبي طالب، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أنس، أنا وهذا حجة الله على خلقه. روى الوصابي بإسناده عن ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب: يدي في يدك حتى تدخل معي يوم القيامة حيث أدخل. وروى أبو ذر وسلمان رضوان الله تعالى عليهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيد علي فقال: ألا إن هذا أول من آمن بي وأول من يصافحني يوم القيامة. وروى الهيثمي بإسناده عن سلمان قال: أول هذه الأمة ورودا على نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، أولها إسلاما، علي بن أبي طالب عليه السلام.
علي حبه جنون.
روى ابن عساكر بإسناده عن أنس بن مالك: سألت رسول الله فقلت: بأبي أنت وأمي من صاحب لوائك يوم القيامة؟ قال: صاحب لوائي يوم القيامة صاحب لوائي في دار الدنيا، وأشار إلى علي بن أبي طالب. وروى ابن عساكر بإسناده عن جابر بن سمرة قال: قيل يا رسول الله، من يحمل رايتك يوم القيامة؟ قال: من كان يحملها في الدنيا علي بن أبي طالب عليه السلام. مستمعينا الأفاضل، في استضافتنا لهذه الحلقة الأستاذ كامل الكناني، الكاتب والباحث الإسلامي. تحية لك الأستاذ كامل.
تحية لك، حياك الله وحيا مستمعيك الكرام.
الله يبارك فيك. فيما يتعلق بالإمام علي عليه السلام، فضائل الإمام عليه السلام، هنالك من يخرجها من دائرة الولاية بمعنى النص على ولايته، ما هو رأيك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة هنالك تداخل كبير بين صفات الإنسان وبين صلاحيته لأي موقع قيادي أو لأي موقع مسؤول في المجتمع وفي إدارة شؤون الناس. الكثير من الروايات التي تنص على صفات الإمام علي عالية المضامين وعالية الفكر والأخلاق، كعلي أقضاكم وعلي أعلمكم وغيرها من الروايات التي تحدثت عن أمير المؤمنين بشكل عظيم وكبير. أنا أعتقد أن وجود هذه الأحاديث الدالة على عظم شخصية الإمام وكبرها وعلمها وقضائها كلها روايات تدلل على حاكميته في الدرجة الأولى، وكلها تشير لنوع الحاكم المطلوب، وكلها
تشير إلى الخط الذي يجب أن يأخذ به الحاكم.
تثقف الأمة الإسلامية، تثقف الأمة الإسلامية على مواصفات القائد. هنالك منهج تربوي نهجه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم و عملية الإعداد للأمة الإسلامية لكي تعرف الاختيار. حينما نتحدث عن العدالة في النظرية الإسلامية تكون ركن أساسي من أركان الفكر الإسلامي، ويكون القضاء والعلم والتقوى وكلها محيط لهذه العدالة، وآليات مانعة للإنسان وللمجتمع وللدولة وللسلطة من الإحراف. فحينما تكون هذه الصفات أو حينما ترد هذه الصفات عن الإمام علي في الأحاديث النبوية الشريفة، هي لا تقصد فقط الإشارة إلى الإمام علي كشخصية، ولكنها تقصد أيضا أو تعني أو تتضمن الإشارة إلى نوع الحاكم المطلوب، الإشارة إلى أهمية هذه الصفات في إدارة شؤون الدولة والمجتمع. علي أقضاكم، كلمة أقضاكم تعني أنه أدق الناس في إصابة الحقيقة في أحكامه. إذا أردنا أن نؤسس قضاء علينا أن نذهب إلى أقضاكم، إذا أردنا العدالة، إذا أردنا الحاكمية الحقة، إذا أردنا حقوق الناس، إذا أردنا تحقيق معنى العبادة الحقيقية لله والمساواة بين الناس وإحقاق حقوق الناس، لابد أن نذهب إلى الأقضاء. إذن الحديث النبوي الشريف الذي يتحدث عن صفات الإمام علي ومجموع الأحاديث التي تتحدث هي مشيرة بشكل وبآخر إلى الحاكم، ومشيرة بشكل وبآخر إلى آليات الحكم، ومشيرة بشكل وبآخر إلى الثقافة التي يجب أن تمتلكها الأمة والمقاييس التي يجب أن تمتلكها في اختيار حكامها. طيب، وقادتها.
نعم، ألا يمكن الفصل بين رجل عظيم وعالم ومتقي وبين قيادة المجتمع بحيث يكون غيره خليفة يعني؟
نعم، إذا أردنا أن تكون هذه القيادة قيادة في درجات الدنيا، إذا أردنا لهذه القيادة أن تكون ضعيفة، إذا أردنا لهذه القيادة أن تكون جاهلة، إذا أردنا لهذه القيادة أن تكون غير عادلة، نستطيع أن نفعل ذلك، ولكن أي العقلاء يقبل لمجتمعه أن يكون بهذا الشكل؟ وأنا أعتقد أن هذه المصادق القرآنية التي تشير وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، هذه الإشارات القرآنية، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هذه الإشارات القرآنية إلى أن كرامة الأمة الإسلامية وعزتها واقتصادها وانتعاشها وراحتها تأتي من الانسياق في الطريقة الصحيحة، إنما يؤكد على أن هذه الإشارات الأخلاقية للإمام كانت إشارات غير عفوية، وكانت إشارات هادفة، وكانت إشارات مقصودة يراد بها تعيين الحاكم وتعيين صفاته وتثقيف الأمة على اختيارها له.
الكاتب والباحث الإسلامي الأستاذ كامل الكناني، شكرا جزيلا لحضوركم في لقائنا أئمة الحق.
شكرا لكم.
روى الخوارزمي بإسناده عن الأصبغ قال: سأل سلمان الفارسي رضي الله عنه عن علي بن أبي طالب عليه السلام فاطمة عليه السلام، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عليكم بعلي بن أبي طالب، فإنه مولاكم فأحبوه، وكبيركم فاتبعوه، وعالمكم فأكرموه، وقائدكم إلى الجنة فعززوه، وإذا دعاكم فأجيبوه، وإذا أمركم فأطيعوه، أحبوه كحبي، وأكرموه بكرامتي، ما قلت لكم في علي إلا ما أمرني به ربي جلت عظمته.
صفقة إسرافيل تنفخ ناعية بالصور مرايكب هضم محدورة بمداين عيني وتيار الحزن حادور نواعير الجفن طفحت سواجيها ودمعنا على الوصف قاع الصبر شحيق ضلوعنا نحنط أخو الهادي بدايل السدر والكافور أي بدايل السدر والكافور ونصيح بقلب مجبور يا روح القدس مأجور مأجور أسد ربنا الرفع سيفه وطبر مرحب الليلة بمسجد الكوفة وقع اي وقع مطمور يا روح القدس مأجور
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم عند محطة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، ندعوكم لمتابعتنا.
أيها الإخوة والأخوات، ذكرنا على مدى عدد من الحلقات السابقة من البرنامج أن الإمام الخميني الراحل رحمة الله عليه رأى في وصيته أن من بين المشاكل التي تعاني منها البلدان الإسلامية والشعوب المظلومة في العالم أنظمة الحكم السياسية المرتبطة بالقوى الكبرى، وذكر بأن الحكومات الدكتاتورية المهيمنة على البلدان الإسلامية وكذلك المجتمعات المستضعفة فضلاً عن الممارسات الظالمة وخلق حالة الكبت في بلدانها والتسبب في حرمان الطبقات الضعيفة والمستضعفة، ربطت الشعوب بالقوى الناهبة لثروات العالم وحولت البلد بأساليب مختلفة إلى سوق لاستهلاك منتجات البلدان القوية والمستغلة، وجعلت الشعوب متخلفة واستهلاكية من الناحية العملية عبر الربط بين الاستبداد والاستعمار. ونظرا إلى الدور المهم للقوات المسلحة في المحافظة على استقلال البلد والتعاون مع الشعوب في مواجهة الحكومات الدكتاتورية الظالمة، فقد قمنا في هذه الحلقة باستعراض جوانب من وصية مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، يتناول فيها مكانة القوات المسلحة وواجباتها في جمهورية إيران الإسلامية.
أيها الإخوة والأخوات، تعتبر القوات المسلحة من أهم مؤسسات المحافظة على الاستقرار في البلدان المختلفة وأمنها، ذلك لأن مواجهة الغزاة من الخارج أو الأشخاص الذين يخلون بالأمن من الداخل لا يمكن حلها إلا من خلال استخدام القوة العسكرية. ولذلك فإن القوات المسلحة يتم تشكيلها وتنظيمها في كل البلدان كي تواجه خطر الهجمات الخارجية ونقض القوانين والفوضى الداخلية، وتوظف القوات المقتدرة والتجهيزات المتطورة من أجل تحقيق هذا الهدف. وعلى مر تاريخ إيران استخدمت كل الحكومات القوات العسكرية للمحافظة على الاستقلال والسيادة والثبات والأمن الوطني، وقاومت أمام النزعة التوسعية للقوى الأجنبية. وكانت هذه القوات يتم تأمينها وتعبئتها حتى أواسط حكم القاجاريين من صلب المجتمع، وكانت تعمل في الغالب بشكل غير محترف، ولكن ظهرت النزعة في عهد فتح علي شاه تدريجيا نحو تأسيس جيش محترف في إيران.
وبعبارة أخرى، فإن ظهور الجيش والقوات المسلحة بشكل حديث ومعاصر في إيران له تاريخ يمتد إلى نحو قرنين، أي منذ أن سعى ولي العهد عباس ميرزا لأن يوظف أشخاصا في خدمة الحكومة وينظم قوات البلد المسلحة بشكل حديث ومحترف من خلال التعليمات العسكرية وتوظيف المعدات المتطورة. واستمر السعي من أجل تشكيل القوات العسكرية المحترفة حتى نهاية العهد القاجاري، ولكن ومع مجيء رضا شاه وتوليه السلطة ظهر الجيش الحديث في إيران، وتم دعمه وتجهيزه طيلة السنوات التالية، بحيث تحول الجيش الإيراني في النصف الثاني من القرن العشرين إلى واحد من أقوى القوات العسكرية في المنطقة والعالم وأكثرها تجهيزاً. واستطاع الشاه بمساعدة الواردات النفطية الغزيرة ودعم الولايات المتحدة الأمريكية أن يقوم بشراء أكثر المعدات العسكرية تطوراً، وأن يعرف الأفراد الذين تم جذبهم إلى القوات العسكرية على أحدث التقنيات العسكرية، بحيث إن القوات الإيرانية المسلحة كانت قبل الثورة تؤدي دور الشرطي في المنطقة.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعزتنا المستمعين، على أثر سقوط النظام الدكتاتوري لمحمد رضا شاه انتكست القوات الإيرانية العسكرية لفترة قصيرة، ولكن وبعد هجوم العراق على إيران بادر نظام الجمهورية الإسلامية إلى تجديد قواه العسكرية، واستطاعت رغم الدعم الشامل للعراق من قبل جميع بلدان العالم أن تحول دون النزعة التوسعية للنظام البعثي في العراق بزعامة صدام حسين وأن تحافظ على استقلال إيران. وأثبتت الحرب المفروضة على إيران ونظام الجمهورية الإسلامية أن من غير الممكن المحافظة على ثبات البلد وأمنه من دون دعم القوات العسكرية المقتدرة، ولذلك كان تطوير وتدعيم القوات العسكرية من أهم أولويات نظام الجمهورية الإسلامية في إيران طيلة 3 عقود. والاهتمام والتأكيد على اقتدار القوات المسلحة في نظام جمهورية إيران الإسلامية يستندان بشكل متزامن على الأسس العقيدية والقيمية وكذلك على المفاد القانوني.
أعزائي الأفاضل، وعلى سبيل المثال يقول الله تعالى في الآية رقم 60 من سورة الأنفال: وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، صدق الله العلي العظيم. كما ورد التأكيد في الأحاديث والروايات على ضرورة تشكيل القوات المسلحة ودعمها في النظام الإسلامي. إن تشكيل القوات المسلحة ودعمها في نظام جمهورية إيران الإسلامية يستندان إلى المواد القانونية فضلا عن الأسس العقيدية. وقد قسمت القوات المسلحة في دستور جمهورية إيران الإسلامية إلى قسمين، عسكري وأمني، وتم تعيين مهام وأهداف محددة لكل منهما. الجيش وحرس الثورة يمثلان قسمين رئيسيين من القوات العسكرية، والقوات الأمنية تتولى المهام الأمنية. وقد أولى الدستور مسؤولية الحفاظ على استقلال البلد وسيادته إلى الجيش، وواجب المحافظة على الثورة الإسلامية ومنجزاتها إلى حرس الثورة. وقد تم في دستور جمهورية إيران الإسلامية منع عضوية الأجانب في الجيش والقوى الأمنية، كما حظر استقرار أي نوع من القواعد العسكرية الأجنبية حتى وإن كان لأغراض سلمية. وحسب مبادئ الدستور فإن جميع القوات المسلحة تعمل تحت إمرة قائد النظام وتخضع لأوامره. أعزائنا الكرام، قد وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج روح الله سيرة ومسيرة. شكرا لكم، إلى اللقاء.
كل شكرنا وامتناننا لكم أيها الأحبة على كرم المتابعة، وموعدنا معكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله تعالى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. في أمان الله.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من وصايا الإمام علي عليه السلام في نهج بلاغته لولديه الحسن والحسين سلام الله عليهما لما ضربه ابن ملجم لعنه الله. والله الله في القرآن: لا يسبقكم بالعمل به غيركم. والله الله في الصلاة، فإنها عمود دينكم. والله الله في بيت ربكم، لا تخلوه ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تناظروا. والله الله في الجهاد، بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم في سبيل الله. وعليكم بالتواصل والتباذل، وإياكم والتدابر والتقاطع. لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. ثم قال عليه السلام: يا بني عبد المطلب، لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا، تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا تقتلوا النبي إلا قاتلي. انظروا، إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة، ولا تمثلوا بالرجل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. كانت تلك من وصايا الإمام علي عليه السلام في نهج بلاغته لولديه الحسن والحسين عليهما السلام لما ضربه ابن ملجم لعنه الله.
إليك نبتهل
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأطائب ورحمة الله وبركاته، معكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج، فأهلا بكم ومرحبا. أيها الأفاضل، أمرنا الله تبارك وتعالى أن نسأله من فضله، فهو كريم يحب العطاء والإغداق على عباده برحماته، والدعاء هو علامة الافتقار لفضل الله من جهة، والاستعداد للانتفاع بمواهبه عز وجل من جهة ثانية، وهذا ما تعبر عنه المقطوعات الثلاث التي اخترناها لهذا اللقاء من شعر الأديب المصري النهضوي محمود سامي البارودي، يقول رحمه الله في الأولى: يا غافر الذنب والألباب حائرة في الحشر، والنار ترمي الجو بالضرم، حاشا لفضلك وهو المستعاذ به ألا تمن على ذي خلة عدم. إني لمستشفع بالمصطفى وكفى به شفيعا لدى الأهوال والقحم، فاقبل رجائي فما لي من ألوذ به سواك في كل ما أخشاه من فقمي. وصلي ربي على المختار ما طلعت شمس النهار ولاحت أنجم الظلم، وامن على عبدك العاني بمغفرة تمحو خطاياه في بدء ومختتم. أعزائنا، ويؤكد الأديب محمود سامي البارودي الإلحاح في طلب الفضل من الله عز وجل، ففي ذلك عزة المؤمن وإنعاش المظلوم. قال في مقطوعة ثانية: سل مالك الملك فهو الآمر الناهي، ولا تخف عاديا فالحكم لله، هو الذي ينعش المظلوم إن علقت به الرزايا ويجزي كل تياه، فاسجد له واقترب تبلغ بطاعته ما شئت في الدهر من عز ومن جاه. يا رب قد طال بي شوقي إلى وطني، فاحلل وثاقي وألحقني بأشباهي، وامن علي بفضل منك يعصمني من كل سوء فإني عاجز واهي. هذا دعائي وحسبي أنت من حكم، يا مالك الملك أنت الآمر الناهي. أعزائنا، ويستشفع الشاعر البارودي بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله طالبا من الله النجاة من الذنوب وتبليغه آماله، فقال: يا رب المصطفى هب لي وإن عظمت جرائمي رحمة تغني عن الحجج، ولا تكلني إلى نفسي فإن يدي مغلولة وصباحي غير منبلجي، ما لي سواك وأنت المستعان إذا ضاق الزحام غداة الموقف الحرج، لم يبق لي أمل إلا إليك فلا تقطع رجائي فقد أشفقت من حرجي. تقبلوا منا أعزائنا الأفاضل خالص الشكر على جميل متابعتكم لحلقة اليوم من برنامجكم إليك نبتهل، قدمناها لحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، دمتم بكل خير وبركة ورحمة، وفي أمان الله.
السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. ارصف بباب علي أيها الذهب، وخطف بأبصار من سروا ومن غضبوا، وقل لمن كان قد أقصاك عن يده عفوا إذا جئت منك اليوم أقترب. لعل بادرة تبدو لحيدرة إن ترتضيك لها الأبواب والعتب. فقد عهدناه والصفراء منكرة لعينه وسناها عنده لهب. ما قيمة الذهب الوهاج عند يد على السواء لديها التبر والترب. ما سره أن يرى الدنيا له ذهبا، وفي البلاد قلوب شفها السغب. ولا تضجر أكباد مفتتة حتى يذوب عليها قلبه الحدب. أو يسقط الدمع من عيني مولهة، أجابها الدمع من عينيه ينسكب. تهفو حشاه لأنات اليتيم بلا أم تناغي، ولا يحنو عليه أبو. هذه هي السيرة المثلى تموج بها روح الوصي، وهذا نهجه اللحب. فاحذر دخول ضريح أن تطوف به إلا بإذن علي أيها الذهب. باب به ريشة الفنان قد لعبت، فأودعته جمالا كله عجب. تكاد لا تدرك الأبصار دقته مما تماوج في شرطانه اللهب. كأن لجة أنوار تموج به خلالها صور الرائين تضطرب. سبائك صبها الإبداع فارتسمت روائع الفن، فيها الحسن منسكب. يدنو الخيال لها يوما لينعتها وصفا، فيرجع منكوسا وينقلب. أدلت بها يد فنان منمقة، تعنو لروعتها الأجيال والحقب. ملء الجوانح ملء العين رهبتها، ومربض الليل غاب ملء رهب. يا قالعا